موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأوطاخية ثمرة من ثمرات النسطورية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الأوطاخية ثمرة من ثمرات النسطورية. وقد يبدو هذا العنوان في شيء من التعدي على التاريخ، لكن الحقيقة التاريخية هي عكس ذلك. ليس هناك تعدي. كان أوطاخي خصما عنيدا للتعليم النسطوري، فكيف يمكن أن يكون هو ثمرة للتعليم النسطوري؟ والجواب هو أن الارتداد إلى النقطة المضادة ليس هو الموقف الأرثوذكسي. يعني نسطور بيتكلم على طبيعتين، فالمقاومة ما تجيش بأن أخذ الطريق المضاد العكسي، أو لا ده في طبيعة واحدة، وفي طبيعة واحدة تؤدي بها إلى أن أنكر تجسد الرب يسوع المسيح له المجد. أوطاخي كان رئيس دير في سنة 378، وفيما يبدو أنه هو يعني تنيح سنة 454، وكان رئيس دير ورئيس رهبان في دير كبير في القسطنطينية. رد الفعل للتعليم المضاد لا يكون بخلق فكرة مضادة تؤدي إلى الهرطقة، عشان كده بقول ثمرة من ثمرات النسطورية. يعني الشيء بشيء يذكر، يعني لما قلنا ان احنا بنشترك في طبيعة المسيح وفي الحياة الإلهية لاننا نأخذ المسيح يسوع الإله المتجسد في الأفخارستية، كان رد الفعل المضاد هو اننا نأخذ النسوت فقط، هو التعليم النسطوري. لما قلنا ان الروح القدس بيحل فينا في الاتجاه المضاد، مفيش حلول للقنوم الإلهي إنما في مواهب، فأدى الفصل بين الأقنوم والمواهب إلى ضياع الحياة الأبدية نفسها، لأن الحياة الأبدية ليست موهبة من مواهب الروح القدس وإنما هي عطية الحياة الإلهية نفسها. طب أوطاخي ده يعني كرئيس دير لمجموعة من الرهبان إزاي وقع الوقعة الكبيرة دي؟ إحنا نعرف من التاريخ أنه ابتدى في مقاومة للنسطورية مجموعة من العظات، وبعدين الأسقف المحيطين كتبوا لروما وطلب عزله. أوطاخي استغاث بالقديس ديسقورس، وهنا في الحقيقة حلقة تاريخية مفقودة من المصادر القبطية. ما عندناش فكرة تاريخية واضحة عن حقيقة العلاقة بين أوطاخي وبين بطريرك القسطنطينية ديسقورس المعترف. عرفش بالضبط إيه اللي حصل، لكن لما حصلت مقاومة كبيرة لأوطاخي واستعان هو بسلطات الإمبراطور، وكان لي أصدقاء كتير في القصر الإمبراطوري، عقد المجمع في 449 اللي احنا بنسميه في مصادرنا الأرثوذكسية القبطية مجمع أفسس الثاني، واللي الغرب بشقيه البيزنطي والكاثوليكي بيسميه مجمع اللصوص، لأن حصل عزل لأطاخي، فأعيد أطاخي إلى مكانه بقرار مجمعي في 449، وظل موجود. ولكن روما لم تقبل حكم المجمع المسكوني الثالث، ما كانوش موجودين فيه، اللي هو مجمع أفسس. وكان هناك خطاب من أسقف روما لاون، ونحن لا نعرف على وجه الدقة إذا كان هذا الخطاب قد قرأ في مجمع أفسس الثاني أم لا، ولكن بكل أسف أن ما لدينا من مراجع عن مجمع أفسس الثاني في 449 هو محاضر الجلسات الكاملة لمجمع خلق دنيا في 451. يعني أنت عندك من 451 ل 449، في الفجوة التاريخية دي ما نعرفش بالظبط حصل فيها إيه، لكن دعي القديس ديسقورس إلى المجمع وحكم عليه بالعزل وبالنفي. ولكن في حكم مجمع خلق دنيا في 451 ضد بطريرك الإسكندرية لم تكن هناك تهمة عقائدية، يعني ما كانش فيه اتهام عقيدي بالهرطقة. وده احنا قلناه في اكثر من لقاء مع اخواتنا اليونانيين ومع الكنيسه الكاثوليكيه في الزياره اللي اتعمل سنه 1973، وقلنا هاتوا لنا نص تاريخي من كتبكم بيقولوا ان ديسقورس حكم عليه كهرطوقي، ولكن طلع ان النص في المجمع إن قرارات مجمع أفسس الثاني 449 وتاريخ إدارة المجمع كانت تخلو من الإدارة القانونية الكنسية المعروفة، وإن في اتهام موجه لي باستخدام العنف وإرغام الأساقفة على التوقيع. طبعا هذا الكلام موجود في مصادر غير قبطية، عشان كده يعني أنا شخصيا ليا موقف من 449 بقول إن إحنا ما نقدرش نعرف بالظبط إيه اللي حصل، ولكن في 451 الموقف واضح بشكل أكثر حسب المصادر اليونانية إن ديسقورس لم يكن عليه اتهام عقيدي، واتهام بسوء الإدارة باستخدام السلطان والإفراط في استخدام العنف بس. وأنا سمعت مؤخرا يا إخوة إن المحاضر بتاع مجمع خلق دنيا ترجمت إلى اللغة العربية ونشرت في القاهرة. أنا عندي المحاضر في الأصل اليوناني وترجمة حديثة إنجليزية، وأرجو إن هذا الكلام يعني يتقري علشان خاطر نقدر نعرف بالظبط إيه الموضوع الحقيقي الغائب من الوعي الكنسي. هنا عاوز أتوقف قدام موضوعين مهمين جدا، ولما أقول مهمين جدا مش من باب المبالغة، وهو موضوع الأولاني اتحاد الطبيعتين، والموضوع الثاني إلغاء هذا الاتحاد. هنتكلم عن اتحاد الطبيعتين، والتعبير السائد في كتابات القديس كيرلس طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية في المسيح الواحد، فاتحاد طبيعتين فيه واتحاد طبيعتين من، الاثنين موجودين في كتابات القديس كيرلس. مجمع خلق دنيا اتكلم على اتحاد فيه، استخدم حرف الجر فيه، ولكن حتى القديس كيرلس استخدم التعبير الإله والإنسان معا، يعني ما هوش تعبير غلط. احنا كنا بيتقلنا في الكلية الإكليريكية ان احنا لا يجوز لنا ان نتكلم عن الإله والإنسان. ولكن الكلام موجود في رسائل القديس كرولوس. يعني طبعا هذا الكلام اللي اتقال في إكليريكية وأنا طالب كان بيتقال من واقع مصادر غير آبائية، ويعتمد على قدرة الباحث اللي كان بيدرسنا. فاتحاد الطبيعتين ممكن التعبير عنه بأكثر من طريقة، بشرط، وأرجو أنك أنت تكون سمعني أن أنا بقول بشرط، بشرط عدم إلغاء الطبيعتين. يعني ما في اعتراف بوجود طبيعتين في المسيح. مسيح واحد من طبيعتين، تعبير صحيح، ومسيح واحد في طبيعتين، تعبير صحيح. لأن في المسيح، ده تعبير رسولي عند القديس بولس، ورد على الأقل 138 مرة في رسائل القديس بولس. فأنا مش بتكلم على الصيغة، ودي المشكلة الكبيرة اللي عندنا في الفكر القبطي المعاصر، ان انا ما يهمنيش الصيغة بتاعتك بتقول ايه، يهمني الهدف من هذه الصيغة. ولذلك لما اقول في موضوعين، موضوع اتحاد الطبيعتين، الهدف انت قول اللي يعجبك باي شكل، يعني على قد ما تستطيع اللغة الانسانية ان تمدك به من مصطلحات وكلمات، موافق عليه. بس ليه تحفظ واحد، ما هو الهدف الذي تسعى أنت إليه؟ لما نتكلم عن اتحاد الطبيعتين عندنا أربع أهداف لا يمكن التنازل عنها. نتكلم عن اتحاد الطبيعتين في يسوع المسيح الواحد في المسيح، ده كلام رسولي أصيل، وعندنا أربع أهداف. الهدف الأول وأن ما حدث للطبيعة الإنسانية التي أخذها الرب يسوع المسيح من القديسة مريم هو ما سيحدث لي ولك، يعني موضوع خاص بالخلاص. فأي محاولة لتغيير التحول الذي حدث في الطبيعة الإنسانية للرب يسوع، هذه المحاولة تقضي على موضوع الخلاص. زي ايه؟ زي مثلا لما بقول ان صوت اللي خده من القديسة مريم فضل نسوت زي ما هو، نسوت طبيعي، ياكل ويشرب وينام ويتعب ويتألم، ما حصلوش اي تغيير، لم يتخلص من الطبيعة الإنسانية اللي فيها راكب فيها حاجة اسمها الموت، ولا ما تخلص من الموت، يعني ما انتصرش على الموت، يبقى ما بقاش مخلص. يبقى أنا كمان كمسيحي لم انتصر على الموت. يعني تقول لي طبيعة المسيح الإنسانية اللي خدها من القديسة مريم فضلت كما هي طبيعة إنسانية دون أي تغيير، فهذا كلام يؤدي إلى انهيار كامل للمعمودية والأفخارستية وإلى العلاقة بالله. فعشان كده بقول لك الهدف، انت بتتكلم على الطبيعتين وقول اي تعبير يعجبك عن الاتحاد او ما اليه، لكن في النهاية انت تهدف اليه. النقطة الثانية، ان بتتكلم على اتحاد طبيعتين، انا في الحقيقة بتكلم عن الخلاص الابدي للانسان وهو المصير. يعني ايه المصير؟ يعني إذا فضلنا صوت المسيح نصوت متمجد، يبقى أنا كمان سأظل إنسان متمجد. يعني القيامة من بين الأموات ودخول ملكوت السماوات لن تحرمني من الطبيعة الإنسانية، والخلاص لم يكن رسالة لاستئصال ما هو إنساني، وإنما كان لتجديد ما هو إنساني. هذا هدف، فهدف مهم جدا. والهدف المهم ده احنا بنتكلم عنه بتحفظ شديد، خايفين نقول اللي حصل للمسيح بيحصل لي، ولما بيحصل لي بيحدد مصير الابدي. اذا كان الناسوت ده تعليم أطاخي. قد ذاب في اللاهوت كما ذابت قطرة العسل في بحر من الماء، فيبقى أنا كمان ليس لي كيان أبدي في يسوع المسيح. هي كده، ما حدث للمسيح يحدث للإنسان. النقطة الثالثة في الكلام عن الطبيعتين هو دور الوسيط، الرأس. يعني أنا لو حذفت الطبيعة الإنسانية زي ما عمل أطاخي، يبقى ما عادش في واحد يمثل الإنسانية في جوهر اللاهوت، يبقى التجسد فقد مضمونه وفقد هدفه، ما عادش في وسيط. وكلام رسول بولس لما بيقول إن في إله واحد وإنسان واحد، في إله واحد ووسيط واحد، متأسف، إله واحد ووسيط واحد، الإنسان يسوع المسيح، فبيدخل الإنسانية كرأس جديدة تمثل كافة البشر. وده لما بيكون الوسيط بتاعي حي وموجود كإنسان، يبقى رأس الكنيسة والكنيسة التي فيه دخلت في خدمة الوساطة الكهنوتية للرب يسوع المسيح، ومن المسيح سوف أظل في ملكوت السماوات حيا إلى الأبد. النقطة الرابعة الأخيرة، ودي عايزة كلام كتير يا إخوة، لكن لا بأس من أن نلمس بعض اللمسات اللي فيها، ودي الحقيقة يعني جايبالي ألم وجع في قلبي، لأن أول ما بسمعهاش بشوف فيها كده لمحات عند الأب متى المسكين، وتكاد تكون غائبة من الفكر القبط المعاصر، وده شيء محير ويعني مش عارف أقول عنه إيه، إنه يعني بسبب لي دهشة وسبب لي قلق. الطبيعة الإنسانية بتاعت المسيح دي أولا كونت بالروح القدس في أحشاء القديسة مريم، بولد إنسان كامل له نفس إنسانية كاملة، وبعدين مسح بالروح القدس في الأردن عشان خاطر يعطيني شركة في المسح، وبعدين صلب على الصليب بقوة الروح القدس وقام بقوة الروح القدس. فهنا في عمل مشترك بين المسيح له المجد وبين الروح القدس. يعني احنا لما بننكر حلول اقنوم الروح القدس، بنتكلم عن المواهب، احنا في الحقيقة بننفي النقطة الرابعة الخاصة باتحاد الطبيعتين. هقول لك ليه، كلامي واضح، وإن كان في أي صعوبة في فترة الأسئلة رجعوني فيه. شوفوا يا إخوة، إحنا في مفترق الطرق في التاريخ الكنسي المعاصر، ولا يوجد بيننا في التاريخ الكنسي كله معلم كنسي ادعى العصمة، حدش. الرسول يعقوب وهو تلميذ الرب يسوع بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. ده رسول من رسل الرب بيقول الكلام ده، ما أنا الغلبان الكحيان اللي رحت ولجيت، يعني أقولي عن نفسي، قول أنا كلامي هو كده، وإيه اللي يقف ضدي أو يشرح لي نقطة أكون أنا ما خدتش بالي منها، أنا بقى كلامي أنا ده هو المرجعية الأولى الأخيرة. ما ده يعني سمحوني يا إخوة، ده يبقى تصرف شيطاني مني، والله يعني يرحمني وتعطف علي لكي لا أظل سجينا لفكري ولذاتي واعتبر أنني المرجعية الكاملة في كل شيء، واللي يعرضني ده يعني مش عارف أقول إيه. أقول هذا الكلام يا إخوة ليه؟ لأن إذا كان روح القدس كون نسود الرب، فالروح القدس هو الذي يكون الطبيعة الجديدة فينا. وأنا لما بسمع الوعظ اللي بيتقال في مصر عن التجديد وعن التجديد والحقيقة عن التوبة، يقول لك اقبل المسيح. يا سيدي كويس، اقبل المسيح ده، قبول المسيح ده كلمتين بيتقالوا في العرب، اقبل فعل والمسيح اسم الرب. لكن قبول المسيح ده ما هوش بالعبارة البسيطة دي، ده هنا بيبقى المقصود بيها تمهيد العقل للاعتراف بالمسيح، وده كويس، ما هوش غلط، ده حلو جدا ومطلوب. لكن قبول المسيح يا إخوة وهو الولادة الجديدة ليست هي التوبة. قبول المسيح هي الولادة من فوق، أصل ما فيش إنسان بيولد نفسه، إحنا مولودين من الله في يوحنا صح الأولاني، ونولد من الماء والروح في الكلام عن نيقوديموس، ومولودين من زرع لا يفنى بكلمة الله في عند القديس بطرس، ونصلب وندفن ونموت ونقوم مع المسيح في المعمودية في روميا 6. فلما بتحذف المعمودية بتخلي الميلاد الجديد طالع مني. طب أنا ميلادي الجديد اللي طالع مني ده يوصلني لفين؟ أنا لا أولد من طبيعة مخلوقة اللي هي طبيعتي، إنما أولد من طبيعة خالقة اللي هي طبيعة الروح القدس، الطبيعة الإلهية التي خلقت ناسوت المسيح الروح القدس. فاهمين يا إخوة الكلام ده؟ لما أقول النقطة الرابعة دي نقطة في منتهى الخطورة، أنا مش بهرج ولا يعني بقول كلام غير صحيح. فإذا كان الروح القدس مسح الرب في الأردن لكي يصير المسيح، ونحن نشترك في هذه المسحة، فاتحاد الطبيعتين هو جزء من عمل الوسيط، واتحاد الطبيعتين هو اللي بيوصل للروح القدس. ولذلك ودي الخبرة الليتورجية اللي اتكلمنا عنها في المرة اللي فاتت، ان احنا في الخبرة الليتورجية تحول الخبز والخمر ليس بكلمات التقديس انما باستدعاء الروح القدس. ولذلك انا كل عشاء سري او عشاء رباني يخلو من استدعاء الروح القدس يبدو مريبا ويبدو ناقصا، ما اقدرش انا اشترك فيه، لان الذي اعطى المسيح للتاريخ والانسانيه وللكنيسه والروح القدس، فانا ما اقدرش اتناول عند الطوائف او عند الكنائس اللي بتمارس عشاء رباني. قالوا لي مرة هنا في أمريكا أكثر من مرة بيعزموني المعمدانيين والميثودست والإخوة الإنجليين، تعالوا في الكنيسة بتاعتنا، فما بقولش لا، بقول حاضر، بعتبرها فرصة للشهادة للرب يسوع. لكن لما نيجي عن العشاء الرباني ما نقدرش نتناول، نقولش ليه؟ لأن الحقيقة أنتوا العشاء الرباني عندكم ناقص، ناقص استدعاء الروح القدس. وطبعا يقول لك طب المسيح عمل الكلام ده في العلية، ما كانش فيه يوم الخمسين لسه. صحيح، انت بتتكلم عن التاريخ، لكن التاريخ شيء واستعلام عمل الله الكامل شيء آخر. يعني ان فعلا في العلية ما كانش فيه استدعاء الروح القدس، الأناجيل اللي ذكرت العشاء السري والعشاء الرباني لم تذكر الروح القدس، لكن لما بيجي بعد كده الكنيسة بتتبني وتتأسس ويبقى كل ما هو في الكنيسة وحركه الروح القدس، يبقى أنا هنا ما أقدرش أقول إن العشاء الرباني يتعمل زي ما اتعمل في العلية، لأن ده معناه إن أنا كمان بشيل يوم الخمسين، معناها كمان بحصل العشاء الرباني في العلية وبنزل العشاء الرباني باعتباره استعلان للثالوث القدوس، فما فيش ثالوث. فما تجيش انت تجيب لي مقاطع من الكتاب المقدس من خاطر تهد الايمان، ده منهج الهرطقه. عموما يعني الروح القدس يعطيني المسيح الها وانسانا معا في طبيعتين متحدتين، او من طبيعتين متحدتين. فانا باخد روح القدس في المعموديه، صحيح لانه يوحدني بالمسيح، وباخده في الميرون لانه يثبتني في المسيح، وباخده في استدعاء الروح القدس في الافخارستيه في الليتورجيه، علشان الروح القدس يعلن لي جسد الرب ودمه، يوصلني الى ما اغسته في يسوع المسيح. ده مش تكرار يا اخوه، ده هنا في شيء مدهش وفائق، ان انا في الحركه الايمانيه الحيه في الحياه الالهيه لا اتحرك بالنظر وبالفهم وبالاراده الانسانيه وحدها، وخد بالك كلمه وحدها دي، انما الذي يحركني هو الروح القدس، هو الذي يعلن لي المسيح ويعلن لي الاب ويعلن لي السر الكنسي ويعلن لي خفايا قلبي ايضا. فاتحاد الطبيعتين مهم جدا جدا، لان الوسيط الذي قبل الروح اعطى نفس الروح القدس للكنيسه في يوم الخمسين. فهنا ده الاتحاد الطبيعتين، الموضوع الذي غاب من فكر اطاقي لاسباب لازم نتكلم عنها بعدين. طيب لما اجي للنقطه الثانيه اللي هي نقطه الغاء الطبيعه الانسانيه، الغاء الطبيعه الانسانيه دي موضوع محير الحياه، لان الكلمه صار جسدا وحل بيننا. يعني انت مش قادر تقرب من كلام انجيل يوحنا، كلمه صار جسد ويحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا في كلوسي. الله، طب ازاي انت يعني كرئيس رهبان تنكر الجانب الانساني في حياه الرب؟ في ثلاث اسباب لهذا الانكار، وكل سبب منهم يعذب النفوس التقيه المقدسه. الحياه النسكيه يا اخوه، والكلام ده قلنا في مناسبه سابقه، بيبقى فيها الثنائيه الغنوسيه والمانويه اللي بترى ان الجسد هو مصدر الشر. الارثوذكسيه الحقيقيه تقول ان الجسد بريء وان الشر مصدره العقل والاراده، ولما الشر بيخش الجسد عن طريق العقل. النهارده في الطب الحديث بيدرسوا موضوع الادمان، ودلوقتي بقى في كلام في الطب الحديث عن الادمان على الامور الجنسيه، وبيقول الادمان في النهايه بيؤدي الى تحول في التركيب الكيماوي لخلايا المخ، بحيث ان لما انسان بيتعالج في مصحة لعلاج الإدمان ويطلع بره ويعيش كويس، لو رجع للمخدرات يرجع التركيب الكيماوي يعاد بعثه من جديد. فإذا هنا واضح إن ما تفعله الروح أو النفس يؤثر تأثيرا حارا وعنيفا وراديكاليا في الجسد، وما فيش هنا عندي جسد مصدر الشر، لا ده انا عندي العقل والنفس مصدر الشر. ولما بيخش الشر بيبقى تنفيذ هذا الشر وبقائه في العادات التي تتكون في الجسد. فبيجي النسك المزيف، نسك الغنوس، النسك المنوي قائم على الثنائية، يروح شايل الجسد شيله خالص، ينفي ويعتبر ان نفي الجسد هو طريق التحرر. التحرر مش انك انت تقتل الاسير طبعا يعني ما انت ما حررتوش، التحرر انك انت تقطع السلاسل بتاعته وتطلعه من السجن وتلبسه هدومه وترجعه للمجد اللي فقده. فالتحرر ليس بقضاء على الجسد. احنا عندنا قصص كتيرة في بعض أدبيات النسكية ليس لها علاقة بالأرثوذكسية الحقيقة، عن حاجات تنسب لبعض الآباء الكبار، ودي دورت عليها في المصادر القبطية ما لقيتهاش، لقيتهاش لا في القبطي ولا في اليوناني، موجودة بس في العربي. وطبعا وجود حاجات في اللغة العربية مش معناه انها غلط، مش معناه انها مش صحيحة، قد يكون ليها أصل قبطي وضاع. لكن أنا هنا مش ببحث في الأصل اللغوي، أنا ببحث في التصرف الروحي الصحيح، النسك الصحيح، اللي هو أصلا جاي كثمرة من ثمرات الوطخية. يقول لك عبارة أشعياء الإسقيطي، ودي مش موجودة في كتابات أشعياء الإسقيطي، الكتابات القبطية ولا اليونانية. جسد ده أنا أتعامل معه كما يتعامل سيد غضوب مع عبده. يعني في هنا ثنائية، وثنائية تنفي التجديد للجسد بعكس ما هو موجود في العظات الروحية للقديس مكاريوس اللي هي العظات الخمسين، وأعتقد النص العربي موجود. العظات الروحية ما تقولش كده، العظات الروحية بتضع الجسد في دائرة الخلاص، وفي كلام عن تجلي الجسد في العظات الروحية، نرجع له في مرة من المرات. فالأوطاخية تلاقيها منهج نوسكي يحذف الجسد ويبعد الجسد عن طريق الخلاص. هاي الثمرة الثانية للأوطاخية اللي هي إلغاء ناسوت المسيح، إنك أنت بتبعد المسيح له المجد عن الحياة الإنسانية للمؤمنين. هقول لك مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية. طيب يعني إذا كان الرب يسوع المسيح له المجد لم يتألم من التجارب، ده في تجارب في البرية. لو أنت قريت تجارب البرية وخدت بالك يعني من كلام الشيطان هنا، ما تنساش يعني ان الرب يسوع سمع صوت الشيطان، سمع مش بس في ودانه وفي قلبه ايضا، لكن لم يجد الشيطان له مكانا في هذا القلب. وهقرا لك من انجيل القديس مت، في عدد 2 بعد ما صام 40 يوم جاع اخيرا. تقدم إلي المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. لو كان رب يسوع المسيح عمل كده، يبقى بالمعنى اللاهوتي الصحيح رفض أن يكون إنسانا. ما هو التاني بيقول له إيه؟ كنت أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. خد بالك من رد رب يسوع، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لا، أنا هفضل إنسان، هفضل إنسان، يجب أن تتعلم الإنسانية الجديدة، إنسانية آدم الجديد، الصوم. أنا أفضل إنسان. طيب، وبعدين أخذوا على جناح الهيكل ووقفوا على جناح الهيكل في عدد 5. دي عدد 5 والترجمة العربي مظبوطة. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وقفه على جناح الهيكل. انت هنا تتصور ان الشيطان يغري الرب يسوع المسيح لكي يذهب الى الهيكل ويقف فوق على سطح الهيكل، وقال خد بالك واقف فين؟ على الهيكل سطح من فوق. ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الاسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. التهور يعني اطلع بره حدود التدبير، ده تهور، ودي فكرة جنونية تقترب اقترابا كثيرا جدا من الانتحار. ارمي نفسك من فوق وربنا يبعت لك الملائكة تشيلك. أنا يعني لا أريد أن أستغرق في تحليل هذه الفكرة الشيطانية، لأن الرد جاء عليها مباشرة، وقال يسوع مكتوب أيضا لا تجرب رب إلهك. يعني ما تجيب ليش كلام من الأسفار المقدسة وتقطع حتة منه وتحطها لي وبعدين تقول لي اعمل دي عشان انت تبقى ابن الله. هنا ايه المطلوب اثباته؟ ان انا ابن الله او ان الله صادق في مواعيده؟ ايه المطلوب بالضبط يعني؟ ما هو الهدف من هذه التجربة؟ ان اكون انا ابن الله واثبت هذا للشيطان، ام اثبت صدق المواعيد الالهية؟ طب بتقول لي طب ما الاختيارين دول مش بقى يعني مش وحشين؟ لا وحشين. لو انا اثبتت ان انا ابن الله ونفذت مشورة الشيطان، اثبتت ان انا ابن الله بالتهور، بان عملت حاجه في الحقيقه مش مطلوبه مني في الوصايا، ولو انا بعمل جس نبض كده للمواعيد الالهيه، معناه انا ما اعرفش الله. لا تجرب رب الهك، يعني ما تحطش ربنا في موقف وتقول له اعمل دي، لو ما عملتهاش يبقى مش ربنا. فكرني بقصه تقال على عدل لملوم، ده كان يعني موجود في منطقة مغاغة جنب القرية اللي اتولد فيها والدي، بيسموها كفر النصارى لأن كلها نصارى، والاسم الرسمي الكوم الأخضر. عادل بلوم كان يجيب العرب ويقول له قول يا رب اديني بقرة، ربنا بعتلوش بقرة، يقول قول يا عادل اديني بقرة، فربنا بعت له بقرة، يعني عادل يدي له بقرة فيبقى ربنا بعتها عن طريق عدلي. يعني عدل ده يمثل الله بالنسبة لهذا العربي المسكين المحتاج لبقرة. ده كلام سمعناه، ما عرفش الكلام ده صحيح ولا غير صحيح، يعني لأن ده كان أول إنسان قاوم الإصلاح الزراعي في أيام الرئيس جمال عبد الناصر، واتحط في السجن، ويعني ده العذاب في السجن. هنا لا تجرب رب إلهك. طيب، ثم أخذوا إبليس إلى جبل عالٍ جداً وأرى جميع ممالك العالم ومجدها. شوف بقى هنا لما بتشوف كل ممالك العالم ومجدها، وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. دي هنا يا إخوة مش السجود يعني مرة واحدة وخلصنا يا ريت لا، السجود يعني تعبدني، تسلم ارادتك ليا. ده مش واحد بدي مطانية لواحد وخلاص زي ما احنا بنعمل يعني مع البعض الاباء الاساقفة، لا، انت بتسجد لي يعني معناها انت سلمت ارادتك ليا. الكلام ده ليه اصل، ليه خلفيه في المزمور الثامن، من هو الانسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا على الملائكة بمجن وكرامة كللته، وعلى جميع أعمال يديك أقمته، وأعطاه بقى سلطان على السمك البحر والطيور، الإنسان هو صورة الله. فلما يسجد للشيطان يبقى تنازل عن الصورة الإلهية. هو العالم أعطي، الخليقة أعطيت للآدم أصلا، لكن لما يطلبها آدم عن طريق آخر غير الله يبقى طلع بره العلاقة الإلهية تماما. وبعدين هنا يأتي الانتهار، اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وبعدين ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. حصل بقى الانتصار على الشيطان، ورجع للخليقة، وحدة العالم السماوي بالعالم الأرضي، جاءت الملائكة تخدم الرب يسوع المسيح. فهنا لو أنا هنا بشيل الطبيعة الإنسانية، يبقى أنا بشيل انتصار الرب يسوع المسيح في البرية، بحذف كيف يدخل الرب يسوع المسيح كطرف في صراع الروحي مع التهور مع المشاكل. مفيش إنسان إخوة عندنا يخلو من المشاكل، مشاكلنا كلها تدور في إطار التجارب الثلاثة في البرية، وكل واحد يقعد يفكر كده على رواقه. لكن الأوطاقية تنكر أن يسوع المسيح رب المجد دخل في هذا الإطار، لكن المسيح دخل لكي يدخل معك ومعي. فعندما تنتهي إنسانية المسيح ينتهي عمل المسيح الكهنوتي. النقطة الثالثة في الأوطاقية، ودي غريبة جدا على أوطاقي، إنه راهب. وراهب والرهبنة هي صراع للتطهير، وصراع من أجل الوصول إلى التقديس، وصراع للاستنارة. يعني اللبس الرهباني ده هو الحقيقة هو لبس الجندي الروماني، بس بطريقة مسيحية. يعني بدل ما بيلبس الخوذة بيلبس القران سوا، بتشوفوها. والإسكيم لو تبص الإسكيم كويس، وأنا بيقال إن الإسكيم ده مبقاش موجود. الإسكيم هو عبارة عن 12 صليب، وهو أصلا عبارة عن تقريبا حرف الخاي في الخريستوس، يعني في اليوناني في القبطي صليب. فده التحزيمة بتاعت قائد المئة أصلا، لكن التحزيمة دي عشان بيحط فيها السيوف والحاجات اللي بيستخدمها في الحرب، لكن لا فيها 12 صليب. الإسكيم للحياة الروحية، للإيمان الرسولي، للجهاد ضد الشياطين. يعني في هنا شيء حول من المعنى الروماني المدني إلى المعنى المسيحي المستيكي الخاص بالحياة الروحية. طب لو المسيح يا إخوة فقد طبيعته الإنسانية، يبقى مفيش رهبنة، مفيش نسك، مفيش صوم، مفيش أسرار. خربت الكنيسة، خربت المسيحية نفسها، لأن التجسد الإلهي هو استعلان الطبيعة الإنسانية، المجددة والممجدة في يسوع المسيح. هو استعلان الله في المسيح، هو أيضا استعلان للطبيعة الإنسانية. يعني المسيح لم يأت كي يعلن الآب فقط، لما جاء لكي يعلن الإنسان الجديد. فلما تيجي تعلمني الآب والابن والروح القدس وما فيش إنسان، ما فيش إنسانية جديدة، يبقى عملت إيه؟ عملتش حاجة. أنت علمت الله وسبت الإنسان أمام هذا الإعلان بلا نعمة بلا معونة بلا شركة بلا سرائر، فأصبح الإعلان الاستعلان الإلهي فاقد هدفه وفاقد معنى. فأي خراب جاءت به الأوطخية كان خرابا كبيرا. ولذلك أنا أرجو يعني إن الإخوة اللي بيقروا الكتب اللاهوتية يقروا الرسالة بتاع اللي بيحنا نسميها تومس لو ألاون، وما يعني سيبك من عبارات السمكسار اللي بتتكلم ضد كتابات لاون، لأنها الحقيقة لم تذكر شيء عن هذه الكتابات. اقرأ كلام لاون الكبير وشوف، يعني جايز الراجل عنده حاجة كويسة. أنا أعتقد إن الكلام بتاعه ما هوش في مستوى القديس كيرلس، ما هوش يعني كلام مؤكد لاتحاد الطبيعتين، لكنه مش غلط، لكنه مش غلط. وإذا كنت أنا غلطان صلح لي، بس تصلح اللي ما تصلح ليش من الكتب العربية اللي ما ترجمتش الأصل لكتابات لاون الكبير. ودي الحقيقة كانت تعكس التعليم الغربي اللاتيني اللي هو يعني أفقر بكثير جدا من التعليم الشرقي الأرثوذكسي، لكن لا غبار عليها ولا فيها هرطقة. طالما أنك تحفظ الكلام عن الطبيعتين زي ما أنا قلت في الأول، وعندك الأربع نقاط اللي أنا اتكلمت عنهم، عن الخلاص وعن المصير الأبدي وعن الوسيط وعن الروح القدس الذي يعمل وينقل المسيح الإله والإنسان إلينا، فكلامك يكون مظبوط إذا كان الكلام يهدف إلى إبراز جانب الخلاص. بهذا أيها الإخوة والأخوات الأحباء، نكون قد انتهينا من هرطقات القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وتعتبر الأوطخية هي آخر هرطقة زعجت الكنيسة ولم تدم طويلا، لأن كل ما كان في الحياة الكنسية كان يقف لها بالمرصاد وكانت ضد كل شيء. لكن يبقى موضوع حساس لابد أن نفتحه ونناقشه معا في محبة وفي صبر، وهو الشكل القبط المعاصر للأرتقة الأوطخية. في أوطخيين عندنا في الكنيسة. طب أوطخيين بمعنى إيه؟ بمعنى نمر واحد أنه ينكر التحول الذي أتى به التجسد في علاقة الإنسان والله. يعني ما بيقولش إن النسوت تحول إلى طبيعة جديدة خالدة حية لا تموت قامت من الأموات بمجد الله الآب. بينكر دي ليه؟ لأن هذا التحول يوصلك يعطف السرائر بشكل خاص. النقطة الثانية، إبعاد المسيح عن حياة المؤمنين. المسيح يقدر أن يعين المجربين، يعني واقف معك في التجربة لأنه إنسان ولازال إنسانا، حتى بعد الصعود لازال إنسانا، لم يفقد طبيعته الإنسانية، فيشعر بما تشعر ويشعر كإنسان طبعا، ولكن هذا الشعور الإنساني ما هوش في إطار طبيعة منفصلة عن طبيعة اللاهوت. لا، هذا الشعور الإنساني هو موجود في الطبيعة الإنسانية المتحدة بالطبيعة الإلهية، فتصبح خدمة المسيح الكهنوتية هي أنه يتحسس شعورنا كإنسان، ولكنه أيضا كإله ذاق الموت وظلمة القبر والنزول إلى الجحيم ومضايقات الشياطين والانتصار في البرية، وعارف كل هذه وهو يريد أن يعطينا إياه. فما تخلينيش أنا واقف لوحدي من غير المسيح ابن الإنسان اللي واقف جنبي الذي يعاني ما أعانيه، وبقى الراعي الصالح الذي يحملني على منكبيه فرحا. ده كلام الرب يسوع في إنجيل لوقا، فرحا لأنه قد وجد خروف الضال. لا ده هو بيقول لك لا، أنت خليك وتوب، وبعد ما تتوب ترجع بقى للمسيح. مش صحيح. النقطة الثالثة في الأوتوخية المعاصرة هي حاجة من اتنين: إما أن الكنيسة هي جسد المسيح فعلا، مش بالمعنى المجازي والمعنوي والكلام البايخ اللي بيتقال، لأن إنسانية المسيح الجديدة تمتد مثل الخميرة التي تخمر العجين كله وتكون الطبيعة الجديدة في كل إنسان منه. وإما أن الكنيسة هي جماعة من المؤمنين لهم اتحاد معنوي ولا وجود لطبيعة المسيح الإنسانية فيهم. وأنا كل مرة يا أخو بنتكلم عن طبيعة المسيح الإنسانية هو تأكيد على إنسانية المسيح، ولكنه أيضا تأكيد على طبيعة متحدة باللاهوت. احنا بنعمل تفصيل من اجل الايضاح، لكن في الحقيقه نحن نتكلم عن مسيح واحد. الوثقيه الجديده بتقول لك لو اتناولت وحل فيك اللاهوت يبقى انت كمان بيت اله الله. طب ده كلام اوطاخي، يقول لك بيت اله قادر على كل شيء وبلا خطيه وموجود في كل مكان ومش عارف ايه كلام من ده. طب هو الرب يسوع المسيح لما تجسد وفي بقى ملء اللاهوت طبيعته الإنسانية فقدت إنسانيتها؟ هذا كلام آخر، وربنا يرحمنا. دراسة الارتقاط مهمة جدا لأنها بتكشف في النهاية عن الأسباب النفسية اللي بتضع في فكر الإنسان إنه يبقى هو مركز الإعلان وهو بقى كل شيء، وينسى ان كل شيء حلو فينا هو من المسيح. الرب يسوع المسيح يحفظنا واياكم من كل تجربه ومن كل شر، له المجد الدائم الابد امين. ما هو الفرق بين النسطوريه والاوطاخيه في كلمتين ونص زي ما بيقول صاحب السؤال؟ والفرق في كلمتين ونص ان النسطورية تنكر اتحاد الطبيعتين، تفصل فصلا تاما بين الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. الأوطاخية لا تؤمن بالاتحاد ولا بالتجسد، وتنكر وجود طبيعة إنسانية في المسيح. يعني المسيح طبيعة إلهية واحدة، وجت منها كلمة مونوفوزايت اللي هي الطبيعة الواحدة، وتلزقت فينا احنا وتلزقت في السوريان. إنما احنا بنقول طبيعة واحدة إلهية متجسدة، فلما تحذف كلمة متجسدة يبقى بقيت أطاخي. لكن طبيعة واحدة إلهية متجسدة، تعبير القديس كيرلس، مقصود ب المسيح الواحد الإله والإنسان. ده الفرق الدقيق بين الاثنين، فرق بين فصل وبين إلغاء. فصل الطبيعتين نسطورية، إلغاء الطبيعة الإنسانية أوطاخية. سؤال جيد جدا ويحتاج إلى معالجة دقيقة لأنه يخص الموضوع الأول والأخير في التعليم المسيحي، أي خلاص الإنسان. هذا السؤال يسأل عن النعمة وحلول الروح القدس والإنسان الجديد. فإذا كنا نقول أن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، فهل نحن بعد نوالنا النعمة هل نحن أيضا نصبح طبيعة واحدة من طبيعتين؟ ولذلك يجب فرز المصطلحات اللاهوتية قبل أن نشرح هذا الموضوع. أنا طبعا علي أن أنا أوضح، لما نتكلم عن النعمة خريس وخريزمتا ودورئة، 3 ألفاظ الموجودين في العهد الجديد والموجودين في صلواتنا في الليتورجية، احنا بنتكلم على عمل إلهي مباشر من الله، يعطي فيه الله للإنسان الشيء مش موجود عند الإنسان، زي التبني، زي سكن الروح القدس، زي جسد الرب ودمه. دي كلها أشياء إلهية، وأنا كلمة أشياء دي بقولها بتحفظ يعني، لأن هي مش أشياء، هي العطايا الشخصية للأقانيم، ليست مني ولا هي خاصة بالطبيعة الإنسانية لما تأتي من الله. هنا في استدراك يا إخوة إن النعمة في المذهب الإنجيلي هو نوع من العطف والحنان والصلاح الإلهي. النعمة في الأرثوذكسية هي عطية إلهية من الله، طبعا فيها الصلاح والعطف والحنان الإلهي، لكنها من الله مباشرة كنعمة التبني، يعني في إضافة للكيان الإنساني بتجعل الإنسان ابن الله. قبل كده ما كانش ابن الله، كان مستعبد للشيطان وللخطية وللموت، مش مجرد ان الله بيعطف عليه فأنعم عليه بالإيمان. ده تعبير النعمة عند الإنجليين تعبير خطير وغير كتابي وغير صحيح، ولو سألتني عن رأيي فيه أقول لك لا ينتمي إلى المسيحية على وجه الإطلاق. كما الطبيعة فيزيس باليوناني، عشان يبقى الكلام واضح، نتكلم مثلا عن يوحنا وعن بولس وعن يعقوب، فبنلاقي ان في خواص مشتركه بينهم من بعض، اللي هي الحريه، حريه الحركه، العقل، الاراده، الشعور، الفكر، المعرفه. دي صفات لما بتتجمع مع بعضها بتتحط في تعبير واحد اسمه الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية ما هيش القامة، واحد يكون طويل، واحد يكون قصير، واحد يكون تخين، واحد يكون رفيع، دي بتعتبر صفات غير جوهرية لا تمس الطبيعة الإنسانية. لازم يكون عاقل وحر ومريد ومفكر إلى آخر الكلام اللي موجود أصلا في الفلسفة اليونانية، واللي موجود في الكتاب المقدس بس بألفاظ أخرى، ولكنه في نفس السياق العام للكلام عن الطبيعة. احنا لما بناخد الطبيعة الإلهية في الأوخارستية وفيها الطبيعة الإنسانية أيضا، أو بيحل فينا الروح القدس، احنا فينا عنصر إلهي هو الصورة الإلهية. الصورة الإلهية للإنسان موجودة في سفر التكوين أصحاح 1 عدد 26، وموجودة في رومية أصحاح 8، موجودة في كولوسي أصحاح 1 عدد 15. احنا نخلق من جديد حسب الصورة الإلهية في يسوع المسيح، لأن الصورة الأولى الإلهية اللي كانت فينا شوهت وأصبحت صورة آدم كما أراد أن يكون، صورة آدم كما أراد أن يكون، وليست صورة الله كما يجب أن تكون. فبيأتي الإله المتجسد ويعيد تجديد الصورة الإلهية، فأنا فيه عنصر إلهي، ولكن هذا العنصر الإلهي مشوه، مضروب بالموت، مضروب بالاستعباد للخطية، ومضروب أيضا بالخضوع الأرواح النجسة. الإنسان هنا الجانب الإلهي اللي فيه مشوه، ومشوه بما هو أخطر من كل هذا، وهو الموت. موت، الموت ده هو المشكلة الخطيرة اللي بتهدد الكيان الإنساني. عندما جاء الرب يسوع وتجسد بيعيد تشكيل الطبيعة الإنسانية فيه، هو في أقنومه. فأنا لما باخد روح القدس ما بقاش طبيعة واحدة من طبيعتين. ما أقدرش أقول الكلام ده، لأن هذا الكلام خاص بالرب يسوع. لكن أظل أنا الإنسان الممجد في المسيح، اللي أنا فيه الطبيعة الإنسانية الموجدة في المسيح، لكن ما عنديش اللاهوت اللي موجود في الله الكلمة بنفس الوجود وبنفس الحضور الموجود فيه. ليه؟ لأن في فرق بين تنازل الله الكلمة ليتجسد، هو يعني طبيعة الكلمة المتجسد تتحد بالطبيعة الإنسانية وتحفظها إنسانية إلى الأبد، ولكن إنسانية ممجدة. الله الكلمة لما بيتجسد وبينزل للمستوى بتاعي بيحفظ إنسانيتي فيه، تظل إنسانية لا تتغير إلا حسب التدبير الإلهي اللي يجعل هذه الإنسانية غير قابلة للموت، غير قابلة للألم، غير قابلة للفساد، بالتعبير اللي ورد في الأسفار المقدسة وفي صلوات الكنيسة وعند الآباء. لأنك لم تدع قدوسك يرى فسادا، الآباء فهم لنا إن صوت الرب يسوع لم يعاني الفساد ولكن أقيم بعدم فساد في اليوم الثالث. فأنا لما بحل فيا اللاهوت ما بقاش مسيح ولا مساوي للمسيح. ده الكلام اللي أطلق في 25 سنة الأخيرة علشان يقضي على التعليم بمكانة الإنسان في يسوع المسيح. ليه؟ لأن احنا لو احتفظنا بالتعليم الآبائي يبقى حددنا السلطان الكهنوتي المزعوم في إطار معين، ما قدرش يمسك، لأن ده بيبقى مساس بالمسيح اللي فيك. وهو قالها الرب يسوع لشاول الطرسوسي لما قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. مفيش إخوة أي إنسان مننا هو إله متجسد، إنما إحنا بشر متألهين. والفرق في الكلام هنا مش فرق لفظي، ده فرق في الكيان. يعني مركز الشخصية عندي ليس الله إنما أنا. قوة الإرادة المتألهة بالروح القدس هي قوة إنسانية تألهت، إنما قوة الإرادة عند الرب يسوع المسيح هي الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية متحدة اتحادا أبديا لا مثيل له. أنا حي في يسوع المسيح وخالد عديم الموت في الدار الآتي، وجسدي هيقوم بنفس مجد قيامة المسيح. لكن في فرق بين واحد اللي هو الرب يسوع، جسده حي بسبب التحدد الدائم باللاهوت، وبين واحد أخذ هذه الهبة فأحيي مبني للمجهول بقوة ليست موجودة في الطبيعة. معصينا فيه شيء مهم جدا لازم أخذ بالي منه، احنا لازم نكون حساسين جدا دي حتى في حياتنا المعاصرة قبل ما نروح السماء. وهو إن في مرات وفي أيام وربما في شهور حس بالتعب والقرف والضيق والضعف، ولا أجد في كياني شيء قوي أو إلهي أو نعمة أو أي شيء. ده صحيح، لأن النعمة ليست صادرة عن الإرادة الإنسانية، ولا تخضع للإرادة الإنسانية. فلما ألاقي نفسي صفر، فده اكتشاف جيد جدا واستنارة إلهية بتوريني حقيقة ضعفي. ولذلك يقول رسول بولس: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يعني أنا ما أقدرش على أي شيء، أنا ما أقدرش، لكن أقدر في المسيح. وأقدر في المسيح لأن أنا حي. ولكن الحياة ليست مني، ويوم ما أرجع لكياني ألاقي ما فيهاش حياة. لكن رب يسوع المسيح لما بيرجع لكيانه يجد حياته كاملة في الأب وفي الروح وفي أقنومه الإلهي. يعني أنا لما أرجع لنفسي وبص لنفسي ألاقي نفسي بالظبط زي آدم لما لقى نفسه عريان، عاري فيش، لأن مفيش شيء جوايا جاي من عندي، ومفيش شيء جوايا تحت سيطرتي. ودي يمكن الحتة المزعجة بالنسبة للكلام عن النعمة. النعمة موجودة فيه طبعا، لا يمكن أن تفارقني، وإنما ساعات أحاصر من أكثر من اتجاه وتشتد عليها الحروب، فلا أرى إلا نفسي عاريا بدون النعم. وهذا هو بداية تجلي الإنسان بالنعم. كويس جدا أنا شفت نفسي عريان بدون النعم، دي اللحظة اللي أنا لازم أرجع فيها للنعمة الإلهية التي وهبت لي في يسوع المسيح. ما دي لو فيا ونبع من ذاتي ما كانش ده يحصل، لأن أنا جالي من بره. من بره هنا مش معناه يعني من بره من بره، يعني ما هياش طلع من إرادتي ولا من فكري ولا من رغباتي، ده تضاف إلي من الله. طبعا مش ده المسيح، ده الإنسان المخلوق المتأله. المخلوق المتأله يضاف إليه ما هو غير موجود عنده. إنما الرب يسوع المسيح فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة والينبوع. أنا الأناية الرفيعة اللي خدت منه تجديد الطبيعة الإنسانية. فأنا مانيش من طبيعة واحدة من طبيعتين، لا، هذا الكلام خاص بالمسيح يسوع. أنا من طبيعة واحدة إنسانية ممجدة، مش مكون من طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية. الكلام ده خاص بالمسيح، وأنا ما أقدرش أقول إن أنا طبيعة واحدة من طبيعتين لسبب بسيط، إن ما في من الله ليس أصلا من ذاتي، إنما ما هو إلهي في المسيح جاي من ذاته، بتاعه هو، ملكه، ويخضع له لإرادته وحريته ومكانته الإلهية وعلاقته بالأب وبالروح. يعني أنا لما أبص على نفسي كده بمنتهى الصراحة، هل أنا لي علاقة بالثالوث زي علاقة الإبن بالأب وبالروح القدس؟ أبدا. رغم كل ما أعطي لي من تبني، لازلت زي القطة المغمضة اللي لسه ما فتحتش عينيها، لأن الله سر أعظم مني. وده بيوريني إن سكن النعمة، سكن اللاهوت فيا، لا يحذف ولا يلغي طبيعة الإنسانية. أنا عايز أضيف هنا حتة مهمة. لما أنا أجرب وتشتد بي التجارب، الآباء صنفوا لنا التجارب إلى ثلاث أنواع. في نوع يأتي من حروب الشيطان عليه، وده احنا بنشوفه لما بتلاقي فكرة غريبة فيها تهور وفيها جنون وما لهاش اي علاقة باي خبرة انسانية سابقة عندك. يعني اقول لكم على شيء غريب. كنت مسؤول عن بيت الخلوة في احد مراكز الخلوة هنا في امريكا، وده بيستقبل كل الكنائس. فجاء حوالي 26 قسيس كاثوليكي لقضاء اسبوع بيسموها لونج ويك اند، تبقى الجمعه السبت والحد، واخدين حياه خلوه وحياه روحيه، وانا مسؤول عن البيت. والبيت ليه نظام ان بعد الساعه 10 النور كله بينطفي. وكنا باعتين في الجوابات للاخوه اللي جايين للمؤتمر ان هات معك ادويتك، وهات ما تجيبش معك التليفون، ما تجيبش معك السيلفون، وممنوع الاتصال بالعالم الخارجي، دي انت فرصة تنقطع فيها عن العالم الخارجي انقطاع كامل. فان كان ليك ادوية او علاج او من اخره تجيبه معاك. دام دخلت المركز عندنا مفيش اتصال بالعالم الخارجي. بنطفي الانوار وهدوء كامل، ممنوع الكلام في الطرقات، ممنوع الكلام في اوضه الاجتماع، ممنوع الكلام حتى في الكنيسه، ممنوع الكلام في الجنينه. صمت مطلق. عاوز تتكلم روح اتكلم مع المسؤول عن البيت، وكنت انا المسؤول عن هذا البيت يعني. فالساعه 11 بالليل خبط عليا قسيس كاثوليكي، هو مش من حقه يعمل كده، لكن يعني فتحت الباب لقيته قال لي عندك حبوب منومه؟ قلت له لا ما عنديش ما باخدهاش. قال لي مش قادر انام. قلت له ليه؟ قال لي عندي فكره مسيطره عليا مش قادر اخلص منها، عاوز اقطع رقبتك، عاوز اقطع راسك واحشيها رز واحطها في الفرن واكلها. قلت له يعني قلت سبونا، هل انت قطعت راس حد قبل كده؟ قال لي لا. يعني تشعر كده بميول عدوانية من ناحيتي؟ عاوز تقطع راسي وتحشيها رز تحطها في الفرن ما تاكلها ني احسن. كنت بضحك معاه. قال لي بتضحك ليه؟ ده انا الفكره دي بتيجي لي تقريبا بمعدل يمكن 1000 مره في الدقيقه يا ابويا. يعني قلت له انت واخد لبالك ان ملهاش خبره سابقه عندك؟ فدي بالتاكيد خبره شيطانيه، ده الشيطان بيلعب بيك. فارشم علامة الصليب وصلي واطردها بقوة رب يسوع المسيح. لكن حبوب من هو أنا ما عنديش. خد في حاجة اسمها باراسيتامول وحاجات زي كده تنومك. لكن حبوب من هو أنا ما عنديش. احنا قايلين كل اللي ليه حاجة طبية جيبها معاه. قال لي بس أبونا فلان بياخد حبوب منومة. قلت له أبونا فلان زمانه نام وأنا ما أقدرش أخبط عليه. لكن تروح صلي. وقلت له قول مزمور 91 إن كنت حافظه قوله، مش حافظه اقرأ من الكتاب المقدس. وهتنام كويس. فنام. فهنا طبعا التهور زي ايه؟ اخذ على جناح ليك وقال له ارمي نفسك من فوق والملائكة تيجي تشيلك. وده تهور، ده خروج على الحدود الإنسانية. فكرة غير موجودة في قلب المسيح ولا موجودة في قلبك. وكل فكرة متهورة ليس لها أصل في اختبارك السابق ولا لي علاقة بحياتك الروحية القديمة، سواء كانت حلوة أو وحشة، فهذه ليست منك، جاء من برة وتريد أن تزجك وتخرجك عن طورك الإنساني وترميك في الهلاك. التجربة الثانية اللي هي بتبقى موجهة إلى الإفراط في محبة الجسد، تيجي بقى بالألم وتيجي بالمرض وبتيجي بحاجات كتير. ويعني كل واحد بياخد حتة على قده. وهل الله بتركنا؟ لا ما بتركناش. لما يلاقيك، لما يلاقي الطبيخ استوى يجي لك طبيخ اللي هو انت يعني. معنى ايه؟ معنى ان هو معاك. طبعا. ويجوز معاك وادي ظلال الموت. طبعا ما بيسبكش، لان هو عينه عليك لما تستوي، يعني مستنك انت لما تستوي. احنا زمان واحنا كنا بنتعلم السباحة قالوا لنا ان الاخ المسؤول عن الجماعه المبتدئين زينا لما يلاقيك بتغرق ما يجي في الميه. صحيح ومعاك، لكن يسيبك لما تبطل مقاومه. لانك انت وانت بتقاوم لو مسكته من ايده او من رجله او من رقبته هتشده معاك في الميه تغرقوا انتوا الاثنين. هو القديس ام انطونيوس لما انضرب ضربات موجعه في القبر من الارواح الشريره بيقول المسيح انت فين؟ انا هنا واقف مستني بس لما انت تناديني. فانفتح الطاقه وراى فيها نور الهي عجيب. هنا في الانتظار لما الواحد يستوي. وفي تجارب اللي بنتكلم عنها في الصلاه الربانيه، لا تدخلنا في تجربه، لا تدخلنا في الامتحان الذي يجعلنا ننكر الايمان. ليه؟ لان ده صعب عليا، صعب علي. ولذلك لا تدخلني في تجربة لا يمكن فصلها عن كلام الرب يسوع في الرسالات الربانية اللي انت بتتكلم. أبوك أبان الذي في السماوات تقدس اسمك. لا تدخلني في تجربة لكن نجيني من الشرير. ولذلك تجد يعني في حتة هنا خاصة بالتجربة. الرب يسوع بيقول سمعان ايه؟ هو ذا الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنطة. طبعا اتولد في المدينة ما شافش الغربال، هما بيحطوا القمح وتهز يمين وشمال، يا عيني لما تنزل بقى الحاجات الزلط والطوب والطين والقش الاخر، ويفضل القمح في الغربال. عملية الغربالة دي عملية صعبة جدا، ولكنني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. دي بقى التجربة اللي احنا اللي المسيح يسوع المجد بيقول في صلاة ربانية، ما تخدش في تجربة تعرضك لفقدان إيمانك، يعني تنكر الرب. ولذلك في تحصين المؤمنين بيقول أما أنتم ما تسوقوكم إلى المجامع إلى آخره، لا تهتموا بما تقولون، ما تخافش. وأنا شفتها في حياتي الخاصة، حياتي الخاصة مع ضباط مباحث أمن الدولة، مع المسلمين، مع يعني مواقف غريبة جدا. هقول لك على موقف. راكب مرة أتوبيس من عند الإلكتريكية نزع باب الحديد. تعرفين الأتوبيسات؟ أتوبيسات زي علبة السردين. فأنا واقف وماسك في عمود كده كبير، فواحد قاعد على كرسي فجأة كده قام قال لي اقعد اترزع هنا مكاني. قصدته كده، قلت له حاضر متشكر، وبس سيادتك زعلان ليه؟ قال اصلا طبعا ده صليب على ايدي، قال انا مش عاوز الصليب يبقى مرفوع على راسي من فوق. ده قاله بصوت عالي، الاتوبيس كله سمعه. فانا قلت له شوف، انا اعرف ان الصليب قوي، لكن ما كنتش اعرف ان الصليب يديني كرسي في اتوبيس مسحوب. ففي ناس ضحكت وانا استغربت، يعني طب انا فكرت في الموضوع ده قبل كده. مره راكب القطر، انا بديك اختبار حي، راكب القطر ورايح ادرس في الكلريكيه بتاعه الكاثوليك في المعادي، راكب المترو وجينا عند خدت المترو من باب اللوق، جينا عند محطه مري جرجس، وطلع شيخ لابس عمة خضراء من بتوع الطرق الصوفية. أنا لابس روب الإكليريكية الأسود ومعلق الصليب الجلد اللي أنتوا عارفينه. وبعدين المترو العربية مسحومة على الآخر، وواقف بقى في النص، أنا واقف في آخر العربية ناحية الباب. يا قس فكل العينين بصت لي. طبعا في مسيحيين موجودين وانا برد من اجل المسيحيين كمان، يعني يا قس لماذا لا تؤمن بسيدنا محمد؟ وحل صمت رهيب. فانا في قلبي من جوه ولا رب يسوع المسيح نجيه من هذه التجربه، لان يعني يشيلوني ويرموني من الشباك، هذه بسيطة يعني، ولا يهمهم، لأن ده يعني تأتي ساعة كل يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. دي بسيطة أوي عند الإخوان التانيين يعني. فقلت له يا فضيلة الشيخ، هل الله كلم سيدنا محمد؟ قال لي طبعا. قلت طبعا، هل الله بيكلمك أنت؟ أنت في سورة الكرسي بتقول وسع كرسي السماوات والأرض، فهل قلب الإنسان موجود والعرش الإلهي موجود في قلب الإنسان؟ سكت. قلت له أنا بقى مسيحي، لأن المسيح جه وقال لي إن الله الموجود في المسيح يسوع هيكون موجود فيه، فالله اللي حل في يسوع حل فيه، وعشان كده أنا مسيحي. وأنا لما بصلي الله بيسمعني. أنت لما بتصلي الله بيسمعك؟ قال لي لا، دي فلسفة، دي غريبة عن الإسلام. قلت له معلش بقى، غريبة عن الإسلام ده رأيك الخاص، لكن أنت يعني في الإسلام بتقول إن الله أقرب الإنسان من حبل الوريد، يعني المفروض ربنا قريب جدا منك. قال لي آه، أنا أدعوه لكن حاشا لله أن يسكن في قلبي. قلت له لا، الله يسكن في قلب الإنسان، وده يعني سبب إيمانه بالمسيح. أنا بقول الكلام مختصر جدا، لأن المترو وصل لمحطة المعادي اللي هنزل فيها، فنزلت فنزل ورايا قال لي: يا اخ، هل هذا هو تعليم المسيحيه ولا دي فلسفتك الخاصه؟ قلت له: لا، تعليم المسيحيه. طب اقرا فين؟ انا كان معايا عهد جديد جيب الحجم الصغير يعني، فديته له، قلت له: خد الكتاب ده اقرا فيه. وكنت مستعجل جدا الحقيقه ومشيت، لان كنت متاخر يعني 5 دقايق على الحصه. وانا ماشي بقول: الله، طب انا الكلام ده ما فكرتش فيه قبل كده، الكلام ده جاي من فين؟ الكلام ده يعطيكم فهما وحكمه، ربنا بيدينا حكمه، فاحنا بنصلي من اجل هذه التجربه لكي لا نفشل. فما احسن من الدوله، لواحد من الضباط ما احسن من الدوله كان غلس، بيقول لي: انت انسان خدت دكتوراه من جامعه كامبريدج وانسان متعلم، المسيح ابن الله ده في قلب مبنى احسن من الدوله. وراجل غلس 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 جدا، الله يسامحه. قلت له: شوف، هل هذا السؤال خاص بامن الدوله؟ فسكت. قلت له: امن الدوله ملاش علاقه بالمسيح ابن الله ابن الله. انا وانت ننزل نقعد على قهوه في الزغلي نتكلم بقى في الدين زي ما يعجبنا، لكن هنا ده مكتب امن الدوله خاص بالدوله المصريه، والدوله المصريه ملاش اي علاقه بموضوع الايمان الشخصي للانسان، لان الدستور يكفل حريه الايمان. قال لي: الله، انت خدت على خاطرك؟ قلت له: ما خدش على خاطر. طب ضاع وقتك وضاع وقتي، عايز نتكلم معاك في الموضوع ده، ننزل نقعد على القهوه في شارع الزغلي ونتكلم بقى زي ما يعجبنا معاك للصبح. قال لي: انت خايف؟ قلت له: خايف ليه؟ انا المسيح يسوع علمني احترام الاديان، واحترم دينك، واحترم النبي بتاعك، واحترم قرانك، وده ايماني بالمسيح. لكن ده موضوع ما يخصش امن الدوله، انت بتكلمني كضابط في بحث امن الدوله. عاوز تكلمني كمسلم يبقى الكلام بره المكتب، والكلام بره وزاره الداخليه. فاسقط في يده ولم يستطع ان يتكلم معه حرف واحد. سيادتك عايز في حاجه ثانيه؟ قال لي: لا، متشكر جدا، كتر خيرك، طب السلام عليكم. ما خرجت بره. قول يعني: يا رب يسوع، انا من فين جت لي الشجاعه دي؟ ده كان الرباط يخش عند الاخر اسمه، كان اسمه رجب عبد الحميد، الله يسامح مطرح ما راح، بيترعش. انا ما كنتش بترعش، اخاف ليه؟ وكان يكرهني كراهية عمياء، حب لزق لي تهم يعني، لولا تدخل نيافة الأنبا صموئيل الله ينايح نفسه، ولولا إن في ناس كلموا وزير الداخلية، يعني ناس كبار جدا كلموا وزير الداخلية، فوزير الداخلية قرص ودنه يعني، شيء غير معقول يا إخوة. طريق التجربة الثالثة، طب أنا لما أكون في التجربة متعلق ومتعلق من وداني، ولا من رموش عيني وعمال أصرخ، وبعدين طب أنت فين يا رب يسوع المسيح؟ يا أخي لسه ما استويتش، في حاجة عندك جوه لازم تستوي، ولما تستوي تبص كده تقول: يا ده أنا الـ النار اللي حرقتني دي دلوقتي بس عرفت إنها كويس. لما انت بتتحرق وتتلسع، تحس بالألم والوجع وبالتعب. ربنا يرحمنا إخوة، ويدينا سلام ونعمة وهدوء واستقرار قلبي ونفسي، بحيث أنا ما أكونش متزعزع. أنا آخر موقف هنا ليه في أمريكا، يوم الأربع مجموعة من حبايبنا كانوا عندنا وعزموني على الغداء، فروحنا مطعم وصلينا قبل الأكل، وصلنا بعد الاكل، واحنا واقفين بنصلي قبل الاكل عملنا حلقه صغيره واقفين وشنا الصليب ونصلي. وانا ماشي خارج، في واحده ست قاعده على ترابيزه لوحدها، فبصيت كده ودموع كده في عينيها، قالت لي: انت مسيح؟ قلت لها: قالت لي صلي لي. بصيت كده في شكلها، الالم والعذاب اللي في الدنيا كلها موجود في الست دي، قالت: يا رب يا رب يسوع. قالت لي: قول لي كلمه من عند ربنا. قلت لها كلمة المزمور: الله يفتقدك في أيام التجارب، والله لا ينسى المجربين. أنا قلتها بالإنجليزي يعني: The Lord will remember you in the days of your trouble. وحطيت إيدي عليها وصليت لها الحقيقة. فقلت لها: الله يكون معاكي، انتظري الله يخلصك. ما سألتهاش على طبيعة المشكلة، وهي ما حبتش تقول لي، والناس اللي عازميني كانوا مستنيني في السيارة عشان نروح. يعني بقول يعني هنا في مواقف كتيرة جدا إنسان يحصل له حاجات وساعات تطول. أنا قعدت عيان بالسل سنتين لمت على بدني فيها، وأنا في آخر المراحل لما خلاص بقى قالوا ما فيش فايدة فيه لأن العلاج مش نافع، فرحت لأبونا مين متوحد فعشية يوم السبت. وبعدين ذاك ابن حبيب قلت له عيان تعبان، قال لي مالك؟ قلت له عندي كذا كذا، قال لي اه طيب تعال. فدخلنا خد المنديل في الشرقية ورشمنا بالزيت وقال لي شوف انت خايف تموت؟ قلت له قال لي لا هتحضر معنا عيد مريمينا. الكلام ده كان في مارس، وانا عارف ان عيد مريمينا في نوفمبر بيجي على رفاع اسمه عيد الميلاد. قلت يعني قدسك عارف ان اكون موجود هنا لحد عيد مرمينا في نوفمبر؟ قال لي طبعا. قلت له ازاي بقى؟ قال لي بقوة رب يسوع المسيح وتروح التركية وتكمل دراستك وتبقى كويس، اسمع كلام ابوك يا حبيب ابوك، بلاش الخوف يسيطر عليك. بعد هذه المرة بقيت انام كويس والعلاج نفع وهيبقى الله. طب ده انا ليا 9 شهور باخد ستريبتومايسين وباخد مش عارف ايه تاني معاه ما عملش حاجه، يعني كان لازم استنى 9 شهور. ف يعني بعد اسبوع رجعت رحت الكنيسه فبقول له يعني ولازم المسيح يجي في الازياء الاخير قول سمونا. قال لي يا ابني كان لازم تستوي، ما استويتش عشان تكون خادم للرب يسوع المسيح وشاهد ليه لازم تحب جسدك. أما ساش الكلمة دي وبقولها لكم لأنها بعتبرها تراث، لازم تحب جسدك من أجل يسوع المسيح ليس من أجل حبك للجسد فقط. حبش جسدك لجسدك، حب جسدك ليسوع المسيح فاعتبره ملك ليسوع المسيح. وضحك قلت مش عايز يبقى رايب، كان عندي مشروع للرهبنة طبعا وما نفعش لأني مش جدع يعني مش شاطر ومش قوي ضعيف. فقال لي مش عايز يبقى راهب. الراهب الحقيقي هو الإنسان الذي يحب جسده من أجل يسوع، فضع جسدك في خدمة سلطان رب يسوع. وخفيت كويس ورحت الكليركية وتخرجت وأديني حي بتكلم معاكم. الكلام ده إخوة كان سنة 58 1958. أشوف فات عليه كم سنة وبوص ورا بقول يا ده أنا أيام العذاب دي مع الحقن ومع عدم النوم ومع الحرارة ومع مرض السل كانت تعتبر أعز أيام في حياتي، لأن كنت معلق بين الحياة والموت وكان عندي خرم في الرئة الشمال تقريبا، ما أعرفش كانت العشر صاغ الفضة اللي كانت موجودة أيامنا موجودة تقريبا في حجم العشر صاغ الفضة المدورة. وخفيت بيت كويس وتركت أثر على الرئة لكن يعني الحمد لله. فهل الله يتركنا في التجارب؟ لا، يعاني معنا يعاني معنا تماما كما تعاني أنت مع ابنك، شايفه بيتعذب وبيتألم وأنت يعني شايل هم أكتر منه مرتين، ولكن تعرف أن هذا سوف ينتهي في يوم من الأيام. فرب يسوع يحفظنا ويحفظكم ويخلي في وعينا، عشان السفر الجامع بيقول لك اسمع ختام الأمر كله، اسمع يا أخي وأختي ختام الأمر كله. أنا بدون المسيح صفر، تكلمنا على طبيعتين متحدتين، عن الوطخية عن المسطورية عن الأريوسية عن فلان وعن علان. يا سيدي متشكر كتر خيرك، إنما أنا بدون المسيح صفر. أقف جنب المسيح أبقى 10، صفر جنب واحد أبقى 10. وعلى رأي أبونا مخيل لما بيقول للمأمور الاسم بيقول له يا سيادة المأمور إن كنت شايف حاجة حلوة فيا من المسيح يسوع، وإذا سبت المسيح أبقى زيك. أنا عجبتني الكلمة دي الحقيقة، أنا سمعتها منه هو شخصيا، أبقى زيك يعني ما في خلاص مفيش حاجة حلوة تاني. المسيح يرحمنا يا أخو تعطف علينا وأعطينا معونة ونعمة لكي نغلب، وعندما نغلب يكون هو الغالب معنا وبنا، وله المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. هل الله يسمح بالتجارب؟ وما هي التجارب التي نقع فيها وتخدعنا إغراءات معينة؟ وعندما نقع في الحفرة فأين كان الله؟ وطبعا لما الرسول يعقوب بيقول إن الله لا يجرب أحدا بالشرور، مع حق، لأن الشر ليس مقبولا لدى الله، والله لا يمكن أن يستخدم أسلوب شرير مع إنسان، حتى مع إنسان شرير. هو يمكن آخر حاجة يعملها ربنا أن يترك الشرير لطريق شره فشره يقضي عليه، إنما إن هو أن الله يتعامل بالشر مع الإنسان لا. لو أصل كلمة شر دي كاكية باليوناني دي أكثر من معنى، شر بمعنى الفساد الذي أصاب الكون، اللي هو الصراع بين القوى اللي موجودة في الخليقة، بين الإنسان والبكتيريا، بين الإنسان والعقارب والثعابين. يعني أنا شفت منظر غريب جدا على التلفزيون هنا في موسم تكاثر الوعول والغزلان في ألاسكا. بص تلاقي الذئاب اللي موجودة في المنطقة القطبية تيجي في الموسم ده بالذات عشان تاكل الأجنة الصغيرة اللي ما تعرفش تدافع عن نفسها. هذا صراع، صراع موجود في الطبيعة، وصراع أدخل الفساد في الطبيعة الإنسانية. عندنا قصة قبطية حلوة جدا بحبها، لأنها بتبين حقيقة الشرخ اللي حاصل في الكون. بتقول واحد من آباء النساج عمال يطلب من ربنا يقول له أبيد الشيطان، الشيطان هو السبب، لو شلته العالم كله يرتاح. فطلع له الشيطان، ظهر له، قال له يا ابونا أنا بريء، أنا ما بعملش حاجة، عاوز تشوف الشر بيحصل إزاي؟ تعال أنا أوريك. فخدوا على قرية وقال له هوريك الشر بيحصل ازاي. في ولد راح دكان اشترى عسل وحط العسل في الطبق، فالشيطان حط صباعه في العسل وخد نقط من العسل حطها على جدار حيطة بتاع البيت. قال له اللي انا عملته ده شر؟ قال له لحد دلوقتي لا. في دقايق اتلم الدبان على العسل، طلعت سحلية تاكل الدبان، شافتها قط، فطلعت القطة تاكل السحلية، فالكلب شاف القط فهجم على القط، فكانت النتيجة من صاحب الكلب صاحب القطة تضربوا بعض، فانضمت القرية كلها وابتدى الحرب بين أصحاب اللي عنده قطة أصحاب اللي عنده كلب، وناس تعورت وناس ماتت. فجاء الشيطان أنا عملت حاجة؟ أنا بس حطيت نقطة عسل على الحيطة. يعني القصة فيه مغزاها إن في شروخ فجوات في النظام الكوني، الشروخ دي بيدخل منها الشر، بعضها من صنع الإنسان، يعني الغازات السامة المنبعثة من بعض المصانع اللي بتلوث المية والهواء وبتصيب الإنسان بأمراض كتير، دي من صنع الإنسان. لكن في نفس الوقت يحصل تسونامي اللي هي الموجات البحرية المخيفة اللي شفناها في التلفزيون، وشفنا عربيات رفعتها المية حطيتها فوق سقف البيوت، مش عارف كم واحد مات في اليابان وكم واحد مات في إندونيسيا، وحكاية مخيفة جدا. ده شرخ في الطبيعة، شرخ في النظام الكوني الذي أقضى على الفساد، بيدخل منه الشر. وطبعا في ناس كثيرة ماتت في الموجات البحرية دي اللي تهد فيها مدن. وفي شرور في النظام الاجتماعي، أنا شفتها فين؟ شفتها على الإنترنت. واحد جاب زيتون أخضر، شوف كانت موجودة على الإنترنت، وغطسه في البوهية السوداء بتاعت الجزم، وباع لونه زيتون أسود، فالناس اللي أكلوه تسموهم وماتوا، وضع قبض عليه البوليس. هذا شر. كان في على التلفزيون المصري ولا أنا بضحك، بموت من الضحك على نفسي، مع هالة سرحان، واحد عسكري بوليس في راح يسلم واحد مسجون للسجن، فالعسكري البوليس في ايده كلبشات والمسجون في ايده كلبشات، فوقف على محطة طنطا محطة القطر، فقال للمسجون استناني هنا اخش دورة المية، دخل دورة المية وساب الكلبشات من ايده عشان يقدر يخش المية، المسجون واقف قال له ما تمشيش، فخرج ما لقاش السجين، فمسك اول راكب لقاه قدامه حط في ديك كلبشات وخده على السجن. قعد 3 ايام على ما الجماعه في السجن عرف ان هو مش هو ده الشخص المطلوب. يعني هل في هنا شيء افظع من هذا، ان انسان يعرض للبهدله دي في السجن؟ على نفس الكلام يعني السرقات والقتل وانتهاك وهتك الاعراض وحرق الكنائس، دي كلها شرور موجوده في المجتمع، دي كلها مضره للانسان، دي لا يمكن ان تنسب الى الله. طب الله بيسمح بيها ليه؟ الله اعطى الانسان اعظم حريه، وهي حريه الاختيار. حريه الاختيار لا تقيد الانسان، ولكن لها في النهايه تكلفه، تختار شيء يأثر في حياتك ويأثر في حياة الناس اللي معاك. يعني الإنسان اللي بيعربد وبيسكر ويضيع فلوسه في الخمرة بيخرب بيته، تطلع الأولاد فقراء ومليانين مشاكل بسبب الأب. فلو إحنا عرفنا إن الشر يلد شر، الشر يلد شر، وإن إحنا كل أعمالنا لها نتائج ولها تكلفة، نبتعد عنها. طب الله بيسمح بيها ليه؟ لأن في حرية إرادة وفي مسؤولية، مسؤولية على كل إنسان مننا، أنا مسؤول طبعا عن كل ما أفعله. لو الله تدخل ومنع حرية الاختيار عند الإنسان، تنعدم في الإنسان، مفيش حرية اختيار، تنعدم عدل أصابعك، تنعدم الحرية، تنعدم المحبة، تنعدم الحرية، يصاب الإنسان بالخمول وبالكسل وبالعجز، يبقى إنسان غير مبدع. تنعدم الحرية يعني عدم التقدم، تنعدم الحرية يعني عدم التطور والتجديد. طبعا يعني الحرية دي هي القوة المحركة للإنسان. ولذلك وأنا بسمع بعض الكلام اللي بيجي في الإنترنت، الجماعه بتوع السلفيين يقول لك، السلفيين يقول لك انا اخذ النظام الديمقراطي بالعلم والتكنولوجيا، مش قال لي مش عارف ايه، لكن ما عدا الديمقراطيه. طب يا حبيبي، الديمقراطيه هي اللي خلت الانسان خلاق ومبدع وقادر على الابداع، لان في حريه. تاخذ النظام الطبي بتاع الغرب من غير الديمقراطيه، في خلال سنين ينهار ويبقى يصاب بحال الجمود، استجنيشن، ما اعرفش استجنيشن سميها ايه يعني بالعربي، صار السجنيشن يعفن يعني، فما يقدرش يجي الحريه. فالشرور التي تاتي الينا، يعني مثلا واحد يكون ماشي في حاله وراجل كويس، وبعدين شفناه هنا جنبينا، شفناه في بعض حبايبنا، بص تلاقي مثلا في خلال اسبوعين ثلاثه اربعه يقول لك فلان ده عنده سرطان. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش ايه اسباب السرطان، بيقولوا دي داخله في الخط بتاع الاكل، تغيير في خليه البروتينات في النظام الاكل اللي بتطلعه المصانع، جايز. وهنا دي موجوده في الجينات، جايز. وهي مش عارف موجودة فين، جايز. واكتشف حاليا ان السرطان اللي بيجي في الحنجرة موجود بفيروس، لما بيتعالج بيخف. وسرطان الرحم سببه بعض الأمراض الجنسية، فلما بتعالج بتخف، ولما بتعالجش بيشيل كل حاجة بالجراحة. فإحنا لسه ما نعرفش الحقيقة يعني بعض الأمراض، لكن عندنا 3 أنواع من الناس لما بيمرضوا بيحصل لهم إيه. نوع مسلم حياته للمسيح تسليم مطلق، زي أبونا بشوي كامل مات بالسرطان، ولكن وهو في عمق الألم والتجربة. عايز أقولها لك يعني هنا ملحوظة كلكم تعرفوها، خصوصا الجماعة الإسكندرانيين. أبونا مشوي كامل مات في الوقت المناسب. لو كان أبونا مشوي كامل لحق عايش المصيبة بتاعت 5 سبتمبر كان مات في المعتقل، لأن هو المسؤول عن بناء 22 كنيسة في اسكندرية، ولم تبنى كنيسة في اسكندرية بعد نجاح أبونا مشوي كامل. والاسكندرانيين عارفين دي كويس قوي. طب مات بسرطان ليه؟ ما اعرفش. ده سؤال هو الوحيد اللي يكتشفه لما يطلع فوق في السماء. حياته جت عند نقطة وخلصت لأن ربنا كان عايزه، فافتقدوا اللي بالمرض. ده نوع من الناس. في نوع تاني يجيله المرض، فبدل ما يسلم ويخضع ويطلب المعونة الإلهية يصور يتمرد ويجدف على الله. مرات أيوب قالت له الكلام ده، قالت له ايه ده، العن ربنا وموت بقى، ألا تتكلمين كلاما كالجاهلات، أعمل كده ليه؟ ففي أنواع. النوع الثالث اللي هو مضروب بالعمل الروحي والعمل الإنساني كمان، يعني تجيله التجربة فيفقد اتزانه فيندفع في كل أنواع الشرور. أنا كان عندي طالب في إنجلترا وأصيب بسرطان في الدم، نوع نادر جدا من سرطان الدم، والدكاترة ادوله 6 شهور، قالوا يعني من عالجك وجايز العلاج يجيب نتيجة، لكن يعني احنا الأجل بتاعك لن يتعدى 6 شهور. فجالي كلمني وقال لي أنا هروح أقعد في البيت. قلت له لأ، أنا رأي أنك تقعد في الجامعة وتواصل الدراسة بتاعتك ويعني خليك معانا. قال لي لأ، وراح رجع البيت وأنا علاقته بالجامعة. وأنا تبعت أخبار الحقيقة، أنا كنت متألم جدا. فجالي جواب من أبوه أنه هو توفى. فرحت حضرت الجنازة، فما كانت 6 شهور يعني، مات بعد 4 شهور الحقيقة. فقعد مع أبوه وأمه يعني، اللي هو قال لهم حكاهم، لما كان عندي مدرس في جامعة بيحبني اسمه فلان، عشان كده بعتوا لي حضرت الجنازة. فقال لهم مارك يعني كان عايش ازاي؟ فقالوا لي ده ادمن على المخدرات وبقى يروح بيوت الدعارة وعمل كل القرف اللي بقى يعني زي بيقول لك ايه، انا بقى خلاص اموت، فعليا بقى ادوق كل الحاجات اللي انا نفسي فيها. قالوا لي ده كان بيشرب خمرة وبياخد حشيش وبياخد هروين وروح بيوت الدعارة، واحنا طبعا كلمنا ما رضيش يسمع الكلام. بدل ما يعيش 6 شهور 10 4 شهور. وقال لي الحقيقة اللي موت ابني الهروين هو اللي موت، مش السرطان. فاستعجبت جدا. وبعدين شوف يعني لفت الأيام، بعدها يمكن بسنة وأكثر، فقابلت الدكتور اللي كان بيعالجه، كنت أعرف الدكتور معرفة شخصية يعني. بقول له إيه موضوع مارك، يعني موضوع مارك حصل فيه إيه؟ قال لي الحقيقة كان عنده نوع نادر من سرطان الدم، لكن احنا قلنا له يعني 6 شهور، لكن في امل في العلاج يعني بنسبة 90%. قلت له نهار اسود، انت قلت له 90%؟ قال لي انا قلت له طبعا. قلت له لا، ده استقال ومش. قال لي انا عارف. قال لا، هو كان ممكن يخف، بس هو طبعا كان محتاج لحاجات كتير وكنا مساعدين نعملها، لكن هو لما قلنا 90% مرضيش. فقلت عجيبة، الإنسان هنا تمرد وفلت العيار منه ومات بالهروين مش بالسرطان. استغربت. احنا اخوة علينا ان نقبل ما يأتي علينا في اطار المحبة الالهية. قول ربنا انا كانسان يعني عشت مع المرض سنين، فبقول رب يسوع المسيح الجسد ده بتاعك انت حر فيه، عاوزني اخدم اديني قاعد، عاوز تاخدني خدني. فمع المرض يعني في كلام كتير، جالي تسمم في الدم في عملية جراحية، التسمم في الدم جالي من أوضة العمليات في إنجلترا، وخلاص بقى خلاص هنتهي. وبعدين قلت لربنا ما فيش علاج، يعني سيبتاسيميا العلاج بتاع اسم المرض، يعني بكتيريا بتخش في الدم بتموت، موت الكرات الدم الحمراء، حاجة فظيعة جدا، تطلع درجة الحرارة تعدي على 40 وما فوق آخر درجة، يدوني مضادات الحيوية تنزل الحرارة لمدة ساعة ساعتين وتضرب تاني. فأنا في الآخر بعت للأسقف بتاعنا قلت له تعالى ناولني لأن أنا خلاص هموت. فجانا ناولني الراجل وداني التحليل وخلاص بقى يعني. وأنا بقولت إيه للمسيح؟ قلت له أنا مش قادر أصلي، خلاص عقلي تجمد يعني، عاوز تاخدني خدني، عايزني أموت أموت، عاوز هموت ما أقدرش أمنعك، حياتي بتاعتك أنت، فقول لي أنت عايزني أعمل إيه؟ هفتح الكتاب المقدس، أغمض عيني وأفتح الكتاب المقدس والصفحة اللي تطلع لي على اليمين هي دي الكلام اللي أنت عاوز تقوله لي. فتحت الكتاب المقدس بعد ما صليت، فطلعت صلاة يونان في قلب الحوت. فقلت الله ده شيء عجيب جدا. طب رب يسوع المسيح خليك حنين وخلي بالك طويل مع انسان غلبان مش عارف يصلي. هفتح الكتاب المقدس تاني والكلام اللي يطلع على الصفحة اليمين ده اللي انت عاوز تقوله لي. فتحت الكتاب المقدس فطلع سفر نحمية، فاستعجبت. فلقيت ان سفر نحمية بيتكلم على اعتقد 65 يوم على نهاية بناء سور اورشليم. فحسبت ايام دخولي في المستشفى، فلقيت ان انا فاضل لي على 65 على ما اعتقد 14 يوم. قلت بس بعد 14 يوم انا خارج. وانا بزعق جت الممرضة تقول لي، قلت لها 14 يوم، قالت لي 14 يوم انت خارج، دي هلوسه بتحصل لكل الناس اللي عندهم حراره زيك. وخرجت بعد 14 يوم بالظبط، ليس لان انسان تقوى قديس وانما لان الله اراد ان ينقذني. فخرجت، ودرجه ان انا يعني كنت حاله من الحالات النادره اللي فيها السبتسيميا حصل فيها يعني شفاء كامل. طبعا اثار العلاج المضادات الحيوية لمدة 3 شهور يعني كانت رهيبة جدا. الحمد لله يعني اديني قاعد معاكم بتكلم معاكم حي ارزق، ليس بالتقوى ولا بالقوة ولا انما ان الله اراد ان يعطيني دروس انا كنت في اشد الاحتياج ليها. بعد المرض ده اخوة انا فقدت كل احساس بالخوف تماما، لم يعد عندي أي نوع من الخوف، وأصبحت يعني بحسب الأيام بما أستطيع أن أفعله من أجل الله في يسوع المسيح ربنا الذي له المجد الدائم أبد أمين.